وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى كيفية الإتيان إلى صلاة الجماعة، والمسألة الثانية ماذا يفعل المسبوق فيما سبق به. ويقولون إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فسمع جلبة حركة، فلما سلم سأل: وش هذه الحركة؟ قالوا: تعجلنا للصلاة، استعجلنا لندرك الصلاة، لعله كان في الركوع ليدرك الركعة، أو كان في التشهد ليدرك الصلاة قبل أن يسلم. المهم أنه حملهم على ذلك إيش؟ ها؟ الحرص على إيه؟ إدراك الصلاة، يعني بقصد خير وفعل خير، ولكن هذا اجتهاد منهم. فنبههم صلى الله عليه وسلم قائلا: إذا سمعتم الإيه؟ الإقامة. والتنصيص هنا على سمعتم الإقامة، وبعض الثوب للصلاة، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، فلا تسرعوا، فامشوا. المشي هو الانتقال بحركة طبيعية، والسعي والإسراع أشد من ذلك. وعليكم السكينة. وهناك في حق الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله هي المقصودة بالمنهي عن لا تسعوا لا تسرعوا؟ قالوا: لا، فاسعوا إلى ذكر الله بمعنى تقول: سعيت في قضاء حاجة فلان، سعيت في تحقيق الأمر الفلاني، يعني أخذت بأسبابه. فاسعوا يعني فخذوا بالأسباب التي كلفتم بها للحضور إلى الجمعة. سمعت؟ قم فاغتسل حالا والبس وقت إلى المسجد، ولا تسرع. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم: فامشوا، يعني لا تجري لا تسرع. إذن السعي هناك هو الأخذ في الأسباب وليس سرعة الخطى. ليش؟ التنصيص هنا: وعليكم السكينة والوقار. انظروا إلى هذا السمت في حركة من حركات الإنسان في أداء حق لله. أنت آت للصلاة، ما هي الصلاة؟ صلة بينك وبين الله. وكيف تكون الصلة؟ وكيف تصل نفسك بالله؟ تصل نفسك بالله وأنت في أكمل حالة من خشوع وخضوع وتذلل بين يدي رب العالمين. ومتى يتم لك ذلك؟ تأتي إلى الصف وأنت مكروش النفس، تلهج، ما أنت داري إيش تقول. ولا تأتي إلى الصف وأنت تعمل عملية حساب ربح وخسارة وعمل ما كنت تعمل فيه؟ لا. فأتوا عليكم السكينة. السكينة يقولون هو المشي بهدوء، خطوات رتيبة. والوقار قالوا: الوقار هو مرادف للسكينة وجاء تأكيدا لها. وعلماء اللغة المحققون يقولون: لا، السكينة لها معنى والوقار له معنى مستقل، وكلاهما مطلوب في هذا المشوار. أما السكينة فتتعلق بالحركة، تمشي على مهل كأنك ساكن. أما الوقار أصل المادة واقار، الثقل، يعني بتأني وتؤدة، وفي آذانهم وقر، وقر يعني ثقل. والشخص المتأني الوقور يمشي كأنه كما يقولون نتع تنتيع الجمل، ليس من باب الكبر وليس من باب العجز، ولكن من باب التواضع. فهناك الحركة وإيدة، وليست هناك الخفة والرعونة، وهناك الحالة والهيئة، الوقار وحسن السمت. وقد جاء عند البخاري رحمه الله حسن السمت من الإيمان، ولذا قالوا المؤمن يكون في سمته، في مظهره، في لباسه، في مشيته، في حركاته، أن يكون على أحسن ما يكون. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أحب لطالب العلم بياض الثياب لوقاره أو وقاره. فعلى هذا المجيء إلى الصلاة كان المفروض أن تأتي حينما سمعت المؤذن على المنارة يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولكنك تأخرت إلى أن جاء الأذان الثاني وهو الإقامة، وما بعدها إلا تكبيرة الإمام. إذن أنت قصرت، تأخرت، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لعثمان رضي الله تعالى عنه لما جاء متأخرا، قال أو الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقول للرجل يتخطى رقاب الناس، يقول: اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت تأخرت في المجيء بعد الأوان، وآذيت تخطيت رقاب الناس، وحرمة الناس عظيمة. فكذلك هذا المسبوق، هذا الذي تأخر، يضطر أن يدرك بعض ما فات بالجري. لا، وعليكم السكينة والوقار. إذن في هذا الحديث أدب من آداب الإسلام، وحسن سمت ووقار للمسلم. ولذا جاء في بعض النصوص: إياكم وهيشات الأسواق، الهرج والمرج والحركة والروحة جاية بدون انتظام. هذه لعوام الناس وفي أسواق الدنيا، ولكن أسواق الآخرة وهي المساجد لا، الهدوء، السكينة، الطمأنينة. بعض العلماء يقول: جاء في بعض النصوص وعليكم السكينة والوقار، لأن الذي يأتي إلى الصلاة من خروجه من بيته إلى أن يقف في الصف هو في صلاة. قالوا: إذن ينبغي عليه ما دام حكمه حكم الذي في الصلاة أن يكون بآداب المصلي، وهو السكينة والوقار. وجاءت الأحاديث أيضا: إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يرفع رجله اليمنى إلا بحسنة، ولا يضع رجله اليسرى إلا بتكفير خطيئة، إلى أن يأتي إلى الصلاة ويكون قد حطت عنه ذنوبه وتكون الصلاة له نافلة. وجاءت النصوص أيضا: من أدرك من فاته شيء من الصلاة فأتمها فله أجر الجماعة كاملة، ومن جاء ووجد الناس قد صلوا وصلى وحده أو معه غيره فقد أدرك ثواب الجماعة بنية مجيئه وبقدر اجتهاده. ولكن هل هو يساوي من جاء قبل أن تقام الصلاة وقام مع الإمام من أولها؟ لا. إذن الحديث فيه من آداب الإسلام، وفيه من وقار المسلم وتعويده على حسن السمت في هيئته ومشيته الشيء الكثير. وفيه أيضا الحث على المبادرة إلى الصلاة أو إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، وفيها أيضا الحرص على إدراك الجماعة من أول وقتها. وفيه أيضا أن حسن هذا السمت يساعده على أداء الصلاة بما هو مطلوب لها من حضور القلب واجتماع الحس والشعور والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكليته. ومن هنا أيضا نأخذ الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم صلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة أو منزلة رفيعة في الجنة لا تنبغي إلا لفرد واحد، وأرجو أن أكون هو، ومن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. معلوم بأن إذا كانت درجة واحدة ولا تكون إلا لواحد، ما واخدها حتى جبريل، ما حتكون إلا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحب الخلق إلى الله وهو رسول الله. ولكن يعلمنا، والسر في ذلك المؤذن بيقول الله أكبر بأعلى صوت، حتى جابوا له ميكروفونات مكبر للصوت حتى يبلغ أكثر. وإحنا لما أقول في نفسي وأنا قاعد أسمع نفسي إيش ليش هذا؟ طب ما أقدر أقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كأي وقت كان، ليش في هذا الوقت؟ ولما أرتبط بالمؤذن في ألفاظ الأذان؟ قالوا المؤذن ينادي من؟ ينادي مين يا جماعة؟ المسلمين ليصلوا. هؤلاء الذين يناديهم المؤذن فين هم؟ لقد أشارت سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. إذن المؤذن ينادي البائع في سوقه، وينادي الصانع في مصنعه، وينادي النائم في بيته، وينادي الزارع في مزرعته، وكل يعمل متوجه إلى أمر دنياه حتى يسمع داعي الله. فإذا ما سمع لأول وهلة الله أكبر 4 مرات، إن كان في مزرعة يرجو ثمارها فالله أكبر، إن كان في مصنع يرجو إنتاجه وربحه فالله أكبر، إن كان في بيع وشراء ويرجو ربح تجارته فالله أكبر، إن كان نائما مستغرقا في نومه فالله أكبر، وهكذا تستجمع كل حواسه ويجمع كل شعوره ويكون مسيطرا عليه جلال الله أكبر. هل يتأخر هذا عن النداء؟ لا. وهل يأتي غافلا ثم يأتي أشهد أن لا إله وأنا كمان أشهد، أشهد أن محمد أنا كذلك أشهد، حي على الصلاة ما دمت تشهد هلما، لأن الصلاة لمن يشهد الشهادتين ثم تقبل لأي شيء للفلاح، حي على الفلاح. أنت تكره الفلاح؟ حي على الفلاح. الله أكبر تأكيد لما مضى، لا إله إلا الله. فإذا كان الحال كذلك وفرغت ونفضت يدك مما كنت فيه، توضأت وتوجهت إلى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة فإذا بك شخص غير الشخص الذي كان في محل عمله، إذا بك في صف الصلاة لست ذاك الصانع الذي يعمل يدش ولا ينصح، ذاك التاجر الذي غير التاجر الذي يطفف الكيل أو الوزن، ذاك الزارع الذي والذي إلى آخره، وقمت تركت ونفضت يدك عن كل ما كنت فيه وقلت الله أكبر. ولذا يقول الغزالي في الإحياء عندكم: رفع اليدين حذو المنكبين لينفض بظهر كفيه دنياه وراء ظهره ويقبل بكليته إلى ربه. إذن هذا الحديث يجرنا الكلام فيه إلى المبادرة وإلى السكينة وإلى الوقار وإلى ما تضفيه على المصلي صلاته. ونقرأ قصص لبعض الأشخاص إذا دخل في الصلاة لا يعي عما حوله، والحسن أو الحسين نسيت كان في المسجد فسقط ركن المسجد ولم يشعر به، ولما سلم وفرغ وجد غبر، قال ما هذه؟ قالوا ما دريت، سقطت ركن المسجد وانت ما دريت، إلى غير ذلك يا إخوان. إذن فأتوها وعليكم السكينة والوقار. ومن المبادرة إلى الجماعة ما جاء في ترجمة سعيد بن المسيب: 40 عاما لم تفته تكبيرة الإحرام في هذا المسجد. وبعضهم يقول ما صلى 40 عاما ما صلى في غير الصف الأول، وبعضهم يقول 20 عاما ما أذن المؤذن إلا وهو في مكانه في المسجد. ومن هنا تتفق كتب العقائد بأنه في وقعة الحرة لما خلت المدينة وتعطلت الصلاة في هذا المسجد 3 أيام للفتنة، كان يأتي وحده ويأتي إلى جوار الحجرة ويسمع الأذان من داخل الحجرة في وقته في الصلوات 5. يستاهل، لأنه أهل البيت أهل الصلاة، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في إيش؟ في الشدة. يبقى 40 سنة هو موالي، قم يتخلوا عنه في 3 أيام؟ لا، يسمع الأذان. كيف يسمع من يأذن؟ هل أصحى تقول كلمة؟ هذا أمر غيبي وهو معجزة لرسول الله وكرامة لهذا التابعي الجليل. يهمنا المبادرة. وهناك الحديث: 7 يظلهم الله في ظله، منهم ايش؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. اذا حينما نشاهد حالة بعض الناس والامام قد كبر وركع نراهم يركضون كأنهم في سباق، لا والله ما في حاجة لهذا كله. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فإيش؟ فاتم توها وعليكم. ولذا في بعض روايات أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد لمثل هذه الصورة، أو ولا تعد لصلاتك لأنك قد أدركت الركعة وأدركت الصلاة. إذا مرة أخرى، إذا سمعتم الإقامة فإيه؟ فامشوا، أي لا تركضوا، لا تسرعوا، لا تسعوا، امشوا إليها مشيا. نعم.
فما أدركتم فصلوا.
فما أدركتم، ما هنا عامة، الذي أدركتموه من الصلاة صلوه. تدرك الإمام راكع اركع، تدركه ساجد اسجد، تدركه في التشهد اجلس، على ما سيأتي التنصيص على هذه الحالة. إذا هذا الجزء الأول وهو كيفية الإتيان إلى الصلاة ينبغي أن يكون على حالة الإيش؟ السكينة والوقار، لأن الإسراع قد يخل بالمروءة، يخرج الإنسان من سمته ووقاره. وأعتقد أن الناس طبقات، هناك من يجري ولا يقفز على عصا لا يعيبه شيء، وهناك من لو أسرع قليلا لافت الأنظار إليه. إذا الناس طبقات وكل بحسبه عند الناس، ولكن في الشرع الكل سواء. ينبغي للشاب المتسرع أو الشخص الإنسان كما يقال العجل، لا، يتأدب بأدب الإسلام ويحترم مجيئه إلى الصلاة، ولا يجعل حرصه يحمله على إخلال بآداب الإسلام. يدخل من الباب والإمام كبر، يجري ويركض كأنه يسابق من أجل أن يدرك الركعة، لا، لقد أخل بشيء من آداب الصلاة، ضيع عليه أكثر مما كان يفوته ما لو مشى عليه على سكينة ووقار. نعم.
فما أدركتم فصلوا.
فما أدركتم فإيش؟
فصلوا.
فصلوا. أدركت صلاة رباعية، وجدت الإمام ركع أو كبر تكبيرة الإحرام وانت جاي من بر، والميكروفون أصبح يسمع 1 كيلو ولا 2 كيلو، وجيت عند باب المسجد وأنت تتابع الإمام، سمع الله لمن حمده، فاتت الركعة الأولى، الله أكبر، سمع فاتت الركعة الثانية، فجئت وعند الباب جيت تجري عشان لا تفوتك الثالثة ولا الرابعة، لا، الذي أدركته من الصلاة رباعية ثنائية ثلاثية صله مع الإمام، واللي فاتك إيش؟
وما فاتكم فأتموا.
إيش تقول يا جماعة؟ وما فاتكم فإيش؟ أتموا. هذه اللفظة جاءت بلفظ آخر أيضا فاقضوا، أتموا اقضوا. بعض العلماء يقول دلالة اللفظين لغة سواء، لأن القضاء قد يكون بمعنى التمام والإنهاء والفراغ، فإذا قضيت الصلاة يعني إيش؟ تمت وانتهى، قضى كل ذي إيش دين فوفى غريمه، قضاء الدين بمعنى دفعه وأداؤه، قضى فلان ما عليه، قضى فلان بالحق بمعنى حكم. تأتي كلمة قضى أو وما تصرف منها لمعان عديدة، ومن معانيها الإتمام، قل فلان قضى الأمر الذي كان قد بدأ به. وبعض العلماء قال لا، هذا الصلاح شرعي، أتموا ما بقي من نقص، أقضوا ما فات عليكم من قبل. وش الفرق بين أتموا وأقضوا؟ رتبوا عليها فروع، ولكن أولا اللفظان. جميع شراح الحديث يقولون المشهور والأكثر عند الجمهور لفظ فأتموا، وجاءت بعض الروايات عن أحمد والنسائي وبعضهم يعزوها لمسلم يقول فقضوا. إذن اللفظان صحيحان، ولكن أحد اللفظين أشهر وأكثر من الآخر، والكثرة لها الترجيح. فإذا قلنا باللفظين، فمن أخذ برواية أتموا وهي المشهورة عند الجمهور له ترتيب في الماضي، ومن أخذ برواية فقدوا له ترتيب آخر يخالف الأول. ما الفرق بين اللفظين؟ إذا جئنا إلى مثلا صلاة رباعية جهرية أو ثلاثية ولتكن المغرب، وجاء إنسان وفاتته الركعة الأولى وصلى مع الإمام كم؟ ركعتين، بقي من الثلاث ركعة، هل الركعة التي سيصليها بعد السلام، الكلام الآن في الركعة ليش؟ الثالثة الباقية، ركعتان مضيتا، الثالثة، هل هي الأولى التي فاتته أم هي الثالثة الباقية عليه آخر صلاته؟ ما انتم معنا جماعة ولا لا؟ هو صلى مع الإمام كم؟ ركعتين، بقي عليه إيش؟ واحدة، الواحدة اللي باقي عليه هي التي فاتته لم يدركها مع الإمام يقضيها، ولا هي الثالثة التي لم يصلها فيتمها؟ فكروا شوية وقولوا لي بعدين. ها نعم نعم،
تكون هذه أول صلاة، وعلى رواية تتموا يكون أخر.
احنا ما نبغى نجي للروايات الآن، احنا نبغى ناخذ الرأي وبعدين نطبق عليها الروايات. التصوير العقلي للواقعة هو هذا، هو مطالب بركعة ما في شك، لكن بقي علينا نتصور الركعة التي سيقوم يصليها بعد سلام الإمام، هل هي الفائتة التي لم يدركها وهي الأولى بالنسبة للإمام، ولا هي الركعة الثالثة الباقية تتمة الثلاثة؟ معلش، لما كان الحال محتمل، فمن أخذ برواية فأتموا يبقى الركعة اللي حيقوم يأتي بها تكون هي الاولى اللي فاتته ولا الثالثة الباقية؟ ها؟ هذا على رواية ايش؟ اتمه، لانه جاب واحدة واثنانية بقى عليه كمل الثلاثة، اتم الثالثة بالركعة بعد الامام. وان قلنا هي الماضية التي فاتته يبقى صلى ركعتين وفاتته واحدة يقضيها، يبقى يقوم يصلي الاولى التي فاتته ايش؟ مع الامام. طب حتى عب الدنيا ليه؟ ما هي واحدة واحدة وخلاص هتكمل الثلاث؟ قالوا لا، القضاء يحكي الاداء. اذا قلنا يتم هتكون بالنسبة اليه الركعة الايه؟ الثالثة. والثالثة في المغرب جهرية ولا سرية؟ ها؟ سرية. اذا حينما يقوم بعد الامام لياتي بالثالثة ياتي بالقراءة سرا. ليش؟ لانه يتم الثالثة الباقية عليه. واذا رجعنا الى رواية فقدو سيكون قيامه لصلاة الركعة الاولى التي فاتته، والاولى سرية ولا جهرية؟ جهر. اذا يجهر بالقراءة. هذا الذي يترتب على ايش؟ على اتم واقضوا. طيب، واي انسان فعل الامر احد الامرين الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ان اعتبرها اتم واتى بها سرية الحمد لله، وان اعتبرها الماضية ويقضيها ويأتي بها جهرية لا مانع والحمد لله. اذا الصلاة صحيحة على كلتا الروايتين، وكل له مستند من الروايات، لكن ايهما ارجح؟ فكروا شوية وشوفوا الانسب. ها؟ اتموا. طب ارجح ليش؟ نعم، اكثر ايش؟ يعني انه ارجح من جهة الرواية اقوى، يعني ارجح لقوة الرواية لانها مشهورة بس. ها؟ نعم. ها؟ نعم.
ايسر على الانسان من
تكسلان. ايسر يعني ايسر عليه عشان يأتي بها سرية. لا والله بدم شيء فيه السنة، ما هنا كلمة ايسر ما ينظر اليها. نعم. شفت هذا الترجيح الموضوعي. تكبيرة الإحرام تكون في أي ركعة؟ في الثانية، ولأن أدرك مع الإمام الثانية والثالثة، وأصبح لو اعتبرنا ما أدرك مع الإمام ثانية وثالثة وعليه أن يأتي بالأولى يبقى أوقع تكبيرة الإحرام فين؟ في الثانية. ولكن لما كبر تكبيرة الإحرام أول ما دخل مع الإمام تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الأولى. إذن التي دخل بها مع الإمام هي الأولى في حقه، وإن كانت الثانية أو الثالثة في حق الإيش؟ الإمام. ولو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة يبقى سيتم ويقضي إيش؟ ركعتين. على أتم ماذا يفعل؟ ها؟ يجهر في واحدة ويسر في الأخير، وهكذا يكون التفريع على الفرق بين أتم وقض. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بعد هذه الجولة الطويلة تحت عنوان صلاة الجماعة والإمامة. من يقدر يقولنا موضوع هذا الحديث ايش هو؟ والغرض او الحكمة او الفقه في تأخيره هنا صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة ليش
وصلاته مع الرجلين أزكى،
صلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل الواحد، وصلاته مع ليش
وما كان اكثر،
وما كان اكثر فهو افضل. ها ايش موضوع هذا الحديث؟ ها الترهيب في صلاة الترغيب في صلاة الجماعة.
نعم.
طالع في الكتاب وقال اقل الجماعة اثنين. طيب غيره. نعم ماني سامع. انت رجعت لموضوع ثاني. تمام. لكن هل المؤلف جابها لهذا؟ هذا انتهينا منه من اول. مما يؤخذ منه؟ ها شقول يا جماعة؟ ها ماذا نفهم من هذا الحديث؟ ها ايش الجماعة الثانية بعد الجماعة الاولى؟ نعم افضلية صلاة الجماعة على ايش؟ ايش افضلية في العدد؟ وضح يا اخي.
كلما كان العدد اكثر
فهو اي يقول هذا كلما كانت الجماعة اكثر عددا كانت افضل اجرا. هذا الموضوع الاجمالي للحديث. اما الحديث من حيث هو ففعلا مسائل متعددة. صلاة الرجل مع ايش؟
مع الرجل.
مع الرجل يعني اثنين. هذه مسألة، هل تنعقد الجماعة بامام ومأموم فقط، ولا لابد ان جماعة ان تكون ثلاثة لان اقل العدد ثلاثة؟ هذه اول مسألة في الحديث، والتحقيق فيها ايش؟
تنعقد
الجماعة ولا ما تنعقد؟
تنعقد.
طيب وإذا كان ثاني مع الإمام امرأة، رجل وامرأة، تعتبر جماعة ولا ما تعتبر؟ تعتبر. أحد يقدر يبين دليلهم على هذا إيش؟ أصحاب الكتب المذكور في الشرح. نعم.
وأم سليم.
طب هل كانت وحدها؟ لكن اعتبر صف مع ولا لا؟ صف مستقيم والعجوز من خلفنا. الصف الثاني كانت.
حديث عائشة.
ها.
كنا نأتي بالغلمان من الكتاب.
نأتي بالغلمان. طب هذا غلام، هذا في النافلة في التراويح في رمضان.
الرجل يقصد به الرجل والمرأة.
يقصد به الرجل والمرأة. يقولون تصح الجماعة ولو كان المأموم امرأة فقط. لأن هناك بعض من يقول لا تصح جماعة ولا تنعقد إذا كان المأموم امرأة فقط، أما إذا كان جمع من النسوة فمثل ما يقول الأخ. عائشة كانت تقول رضي الله تعالى كنا نأخذ الغلمان من الكتاب يقومون بنا رمضان، وعمر رضي الله تعالى عنه نصب إماما خاصا للنساء في تراويح رمضان عشان يسرعوا يروحوا لبيوتهم. فكون الرجل يؤم جماعة من النسوة هذا ليس فيه خلاف، ولكن بعضهم يستدل بصحة انعقاد الجماعة برجل وامرأة فقط يعني زوجه بالحديث رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإذا امتنعت نضح وجهها بالماء ورحم كذا إلى فإن قام وصليا معا أو صليا جميعا ركعتين كان لهم كذا وكذا. فهنا فصليا جميعا يعني إمام ومأموم، ومعناها الإمام هو الزوج والمأموم هو ليش هو الزوجة، فينعقد تنعقد الجماعة باثنين ولو كان المأموم ايش امرأة. صلاة الواحد مع ايش؟
مع الرجل ازكى.
مع الرجل ازكى، ازكى بمعنى ازيد وافضل. فلا تزكوا انفسكم فلا تمدحوها فلا تفضلوها. قد افلح من تزكى اي اكرم نفسه وتزود من الخير، فهي ازكى، والزكاة النمو والايش والزيادة. فهنا صلاة الرجل حيقيم الصلاة أو يؤم الثاني ويصليان وهما اثنان جماعة. إذن صحت الجماعة باثنين، هذا من أوائل مسائل هذا الحديث. وهنا صلاة الواحد مع الآخر أزكى من صلاته وحده، كما قال بعض الإخوان فيه دلالة التنبيه والإيماء والتنبيه على صحة صلاة المنفرد دون جماعة، وهذا أمر قد تقدم ليش النقاش فيه. وصلاة الواحد مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، ينحصر ثلاثة إمام واثنين مأمومين، وما زاد فهو أفضل. إذن موضوع هذا الحديث للنقطة الأخيرة، كلما كانت الجماعة أكثر عددا كلما كانت أفضل. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على أداء الجماعة في المساجد التي يكثر فيها العدد. قالوا إلا إذا كان هناك مسجد في الحي وهذا الشخص وجوده في هذا المسجد سيشجع أهل الحي للصلاة، سينتفع منه المصلون في هذا المسجد الصغير من تعليم أو فتوى أو محافظة على الصلاة، سيحضرون خوفا منه، سيحضرون متابعة له، فتكون صلاته في المسجد الأقل عددا لمصالح أخرى في حقه هو أولى. أما إذا لم تكن هناك مسائل أو جوانب خارجة عن مجرد الجماعة، فكلما كان العدد أكثر كلما كان أفضل. وإيش الأفضلية؟ ما كل واحد بيصلي لنفسه. قالوا لا، لأن كل مصل إنما يدعو لنفسه وللمسلمين، فإذا كان واحدا منهم كثرت الدعوات إليه من جميع المصلين فيشارك في الفضيلة أكثر مما لو كان العدد أقل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
تذكرون ما قدم المؤلف رحمه الله في النهي عن إمامة الأعرابي للمهاجر والفاسق والمرأة الرجل، ولما قدم ذلك وإن كان سنده واهن جاء هنا ليبين صحة إمامة المرأة لأهل دارها، فهذا تخصيص من ذاك العموم الذي تقدم. وأم ورقة أشرنا بأن نترك الحديث عنها البارحة لموضوعها، وهو أعم وأوسع من مجرد إمامة امرأة لأهل بيتها. أم ورقة هذه امرأة أنصارية، وهي صحابية جليلة، وكانت تلقب بالشهيدة وهي على قيد الحياة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عزم الخروج إلى بدر قالت يا رسول الله ائذن لي أن أصحبكم لعلي أداوي الجرحى وأسقي المرضى إلى غير ذلك، فقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك وستأتيك الشهادة. فلما قال لها ذلك اعتبرت هي شهيدة فلقبوها بالشهيدة، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويزورها، وكانت قد جمعت القرآن. ما سمعت بامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعت القرآن كما سمعت بهذه الصحابية الجليلة. ولا أستبعد عن مثل عائشة رضي الله تعالى عنها لشدة حفظها أن تكون جمعت القرآن أيضا، لأنها ذكرت أنها تحفظ عشرات الآلاف من أبيات الشعر. إذن هذه المرأة بهذه الصفة، وكانت نهاية أمره دبرت لها غلام وجارية فغماها بخميصة لها حتى ماتت وهرب. وكان من شأنها أو اكتشاف أمرها أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت صوت خالتي أم ورق الليلة، يعني كانت كل ليلة تقوم وتقرأ القرآن، وكان عمر يسمعها فافتقد صوتها تلك الليلة، ومن الغد دخل بيتها فلم يجدها، فدخل غرفتها فوجدها مغمومة بالخميصة أي مخنوقة مكتوم نفسها وميتة، ولم يجد غلامها ولا جاريته. فقال عمر: من رأى هذين أو علم بهما فليأتني بهما. فأتيا بهما فقتلهما وصلبهما. قضيتها من حيث هي كقصة أو حادثة يؤخذ منها أحكام عديدة قبل أن نأتي إلى موضوع إمامتها. كان لها تطلع للشهادة، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها: أرسلنا وافدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، وجدنا الرجال غلبونا بالجهاد، أفلا نجاهد؟ فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. في الوقت الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النسوة أن يشاركن في القتال، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحمل الماء يوم أحد وغيره، وأم عطية سافرت وجاهدت، كانت تضمد الجرحى وتهيئ لهم الطعام إلى غير هذا. فهذه المرأة الكريمة طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها، وهل الرجال يستأذنون في الخروج؟ إذا دعا رسول الله للخروج إلى الجهاد هب الجميع، ولكن لما كانت المرأة ليست من أهل القتال، كما قيل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، المرأة ليست من أهل القتال، فاستأذنت رسول الله ليأذن لها لتخرج على غير العادة، فكفاها المؤونة، قال: امكثي في بيتك وستأتيك الشهادة. بمجرد هذا الوعد لقبت بالشهيدة وهي تمشي على وجه الأرض. وليس هذا أو إن هذه الإشارة، أقول والله تعالى أعلم، لعلها التي جعلت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم ارزقني إقامة في بلد رسولك أو شهادة في سبيلك في بلد رسولك، شهادة في سبيلك فين؟ في بلد رسول. قال: يا عمر، أنت عايز تجيب القتال في المدينة؟ قال: لا، فضل الله واسع. وفعلا جاءته الشهادة فين؟ في المدينة وفي مسجد رسول الله وفي المحراب. أقول لعل عمر لما سمع البشرى لهذه المرأة: تأتيك الشهادة، قر في بيتك وتأتيك الشهادة، يعني في بيتك، فطن عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا يمكن، وفعلا نالها. وهنا دبرت غلاما وجارية. التدبير باب من أبواب العتق، وهو مأخوذ تفعيل من الدبر، والدبر ما كان خلف الشيء، عن دبر يعني عن خلف وعن ظهر وعن زمن بعده. يأتي إنسان ويقول: يا فلان، لك هذه الدار عن دبر مني، يعني اذا مت فالدار لك. يا اولادي اوصيكم اذا مت فاسكنوا هذه الدار لفلان. يقول لغلامه انت حر بعد موتي. وهنا تعلق العتق بموت المالك اي السيد المالك. وهنا السؤال، اذا كان العبد ينتظر الحرية بموت مين؟ سيده. يبغى يطلب سرعة موته ولا بطء موته وطول اجله؟ سرعة موته. فاذا اعتدى عليه بالقتل الغي التدبير، كما ان قاتل مورثه يرث ولا يحرم من الميراث؟ يحرم. والموقوف عليه والموصى اليه اذا قتل الموقف تسرعا لانتقال الوقف اليه او تعجلا لمجيء الوصية اليه منع من استحقاق الوقف ومنع من الوصية. ليش؟ قالوا معاملة له بنقيض قصده. انت تعجلت عشان الميراث نحرمك، لكي يعلم كل حريص على الميراث الا يقتل مين؟ مورثه، لانه اذا قتله حرم، هو عايز الميراث، يفرح اذا غيره قتله، لكن هو يكف يده حتى لا يحرم. ونظير ذلك ايضا، لو ان امرأة اخفت عدتها وادعت خروجها من العدة وتواطأت مع رجل فتزوجته قبل ان تخرج من عدتها، فسخ النكاح ولا يتزوجان الى الابد، تحريم مؤبد، حتى لا تخفي امرأة امر عدتها. اذا علمت انها لن تلتقي معه الى الابد حافظت على العدة ومشت في طريق مستقيم. وهكذا له شواهد. فام ورقة دبرت غلاما لها وجارية، قالت انا بعد ما اموت انت احرق ايش تبغى به. فقام عليها في الليل وغماها بالتنفس، ببطنية، بلحاب، بفراش، بأي كتم نفسها حتى ماتت وهرب. وهنا ندخل في مبحث جنائي. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فطن لافتقاد سماع قراءتها، وهذا حق الجوار، أو أنه كان من عادته يعس بالمدينة. وأنتم تعلمون أمر عمر في خلافته كان يخرج ليلا ويطوف بأزقة المدينة يتحسس أخبار الناس وحاجتهم. ومما ترتب على ذلك لما سمع المرأة داخل البيت تقول لابنتها قومي إلى الحليب امزجيه بالماء، قالت يا أمه ألم تسمعي بالمنادي عمر ينهى عن مزج الحليب بالماء؟ قالت ابنيتي وأين عمر منك الآن؟ وهو عند الباب يسمع. ما قال لهم شيء، قال لمن معه اعرف لي هذا البيت، فعرف. ومن الغد ذهب وخطب تلك الفتاة. الفتاة قالت ايش؟ والله يا أمه لئن كان عمر غائب فرب عمر حاضر. والبعض يقول نعم والله لا أطيعه حاضرا وأعصاه غائبا. شوف كيف اليقين والسمع والطاعة. نظير هذه النقطة أيضا، والشيء بالشيء يذكر، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف بالبيت وكانت امرأة عجوز مجذومة أي مريضة بمرض الجذام، وهذا منظر قد يتأذى منه الناس أو رائحة أو كذا، فمر بجانبها وهمس في أذنها وقال يا أمة الله لو عدت ومكثت في بيتك لكان خيرا لك. فخرجت من توها ما أكملت الشوط ورجعت إلى بيتها. فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه أذيت فقيل له اخرجي. قالت لماذا؟ قيل له إن الذي نهاك قد مات. قالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. أي حد يا إخوان في السمع والطاعة، هذا هو التلاحم وهذا هو حقيقة الإيمان. وقد جاء عن بعض السلف، نسيت اسمه، في ترجمة معاذ بن جبل، قيل له لقد حظيتم بصحبتكم لرسول الله، والله لو كنا حضرناه لما تركناه يمشي على الأرض وحملناه على أعناقنا. قال يا ابن أخي لا تقل ذلك، والله لا تدري إذ حضرت ماذا كنت تفعل، والله لقد جاءت علينا ليال يخاف الواحد منا أن يخرج يقضي حاجته. هذا في أمر الخندق وليلة الأحزاب والشدة التي لحقت المسلمين. ثم قال آخر والله وددت أني مت قبل رسول الله ولم أشهد يوم موته. فقال الأخ والله ما وددت ذلك، وتمنيت أن أعيش بعده لأطيعه بعد وفاته كما كنت أطيعه وهو حي. هذه النماذج يا إخوان تعطينا مدى ارتباط الأفراد بقادتهم في الإسلام ومدى السمع والطاعة لله ولرسوله. ما أعتقد على وجه الأرض ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء ولا قيصر من القياصرة تبلغ طاعته عند قومه ولا عشر معشار هذا الحد. عمر سمع المرء ومن الغد ذهب فخطبها لولده، وكانت جدة عمر ابن عبد العزيز، والشيء بالشيء يذكر أو من معدنه لا يستنكر. كذلك من ليالي عمر وهو يعس بزقاء شوارع المدينة سمع امرأة في جوف الليل تقول والله لولا الله. وإيش؟ من يحفظ الأبيات؟ لقد طال هذا الليل وازور جانبه. وإيش؟ ألا خليلا ألاعبه لولا الله لاهتز من هذا السرير جوانبه. تتشكى امرأة مغيب زوجها. فعرف البيت وفي الغد أرسل إليها وسأل ما شأنك؟ قالت زوجي في غزوي رابطا. فأرسل جاء لابنته حفصة وقال أخبريني كم تصبر المرأة على زوجها. فاستحت قال والله يا ابنيتي لولا أني أريد أن أنظر في أمر المسلمين ما سألتك هذا السؤال. قال تصبر شهرا وشهرين، وفي الثالث تتضجر، وفي الرابع يضيق ذرعها. انتهى حدها. فأرسل للأمراء الأجناد لا يغيبن زوج عن زوجه فوق أربعة أشهر. فكان الواحد يذهب للثغر يرابط مسافة سفر شهر، عليه مرابطة شهرين، شهر في الذهاب وشهران في المرابطة وشهر في العودة، ولا يغيب أكثر من ذلك. إذن عمر رضي الله تعالى عنه افتقد صوت أم ورقة. وهنا نقول سواء كان بالجوار أو كان بالإيش؟ بالبحث والعس في طرقات المدينة. فلما افتقد صوتها شيء يلفت النظر تقلبها، وكما يقال هذا من ايش؟ دقة الملاحظة. يقولون عن الامام ابي حنيفة رحمه الله كان له جار يهودي، وكان كل ليلة يؤذيه عند باب بيته. فيصبح الإمام رحمه الله تعالى ويزيل هذا الإيذاء ولم يكلم جاره بشيء. وفي يوم أصبح فلم يجد ما كان يعتاد أن يجده، وفي اليوم الثاني وفي الثالث. الله، وش اللي حصل؟ سأل عن جاره، قيل له إنه مسجون، فذهب إلى الوالي وطلب زيارته في سجنه فأذن له، ثم طلب من الوالي أن يطلقه إليه فأطلقه إليه. إمام جليل يأتي في طلق إطلاق إنسان من سجنه فأطلقه إليه. فجاء جاره قال أخبرني من الذي أعلمك أني سجين؟ قال الأمارة اللي كنت تجعلها كل ليلة افتخذتها. قال وتسكت على ذلك وتقابل إيذائي بأن تزورني في سجني وأن تدفع في إخراجي؟ قال نعم، حق الجار في الإسلام. قال هذا دين يعامل أفراده بهذه المثوبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فعمر افتقد أم ورقة، لم يسمع قراءتها، وليس عندها إلا غلام وجارية. فلما أصبح دخل البيت لم يجدها، دخل الغرفة فوجدها على تلك الحالة. هنا جاء البحث الجنائي عن الجناة، أعلن عمر في المسجد عن أمرها وطلب من الجميع من رآهما أو علم بهما فليأتي بهما. وهنا تعاون المجتمع مع المسؤولين في الجنايات في الدلالة على الجنايات العامة، ومعنى العامة التي هي في حق المجتمع، لأن كونهما كان إنسان يقتل إنسان حق خاص، ولولي الدم أن يقتص أو أن يعفو، ولكن أن يكون بطريق الغيلة وأن يكون مستأمنا فيخون الأمانة هذا حق عام، ولولي المسلمين أن يقوم إذا لم يقم إنسان بالمطالبة بالدم. ولهذا إذا قتل يقتل حدا لا قصاصا. والفرق بين الحد والقصاص أن القتل في القصاص يمكن أن يتوقف فيه إذا سامح صاحب الحق. إذا جاء ولد القتيل ولا أباه ولا أخاه صاحبه قال أنا عفوت، ما حد له كلام فيها، خلاص انتهينا. لو كانوا 10 أولاد وعفى واحد منهم عتق العشر فلا قتل، لأن القتل لا يتجزأ. إذن أعلن عمر رضي الله تعالى عنه على وقوع الجريمة، وطلب عمر من الجميع أن يتعاون معه من أجل أن يضع يده على الجنات. الله ما أدري المسائل، هذه مسألة جيب مسألة. عمر رضي الله تعالى عنه لديه من الفراسة ولديه من الخبرة والمعرفة ما لم يوجد في نظري نظيره. يقولون خليها بشطأ منا يمين وراحا يمين يسير الليلة هذه. في يوم من الأيام وجد شاب قتيل في برحة بالمدينة، فأخذوا يبحثون عن الجاني فلم يعثروا عليه. وفي موعد ذلك اليوم من السنة الآتية وجد طفل في لفافة في ذلك المكان. فقال عمر الآن عرفت الجاني. وش علاقة الطفل المولود أمس بجاني من سنة؟ ثم دعا عمر امرأة وقال لها هذه نفقة هذا الطفل كل أسبوع وكل شهر، ولكن بشرط خذيه وطوفي به في طرقات المدينة حيث ما ذهبت، وافطني لأي امرأة تستدعيك به وتأخذه وتقبله أو تضمه إلى صدرها وتظهر حنانا عليه أكثر من غيره. فأخذت المرأة الطفلة على أنه لقيط وبيت مال المسلمين ينفق عليه. وفي يوم من الأيام في مرت بمنطقة قريبة من ذاك المكان وإذا بامرأة تناديه تعال يا خالد. فدخلت فأخذت الطفل وأخذت تقبله وتضمه إلى صدرها ثم ردته إليها وأعطتها ما تيسر. حالا ذهبت إلى عمر حدث ما هو كذا وكذا. فجاء عمر حينما أمسى الليل إلى ذلك البيت وسيفه تحت ردائه فوجد شيخا عجوزا على باب البيت. سلام عليك. عليكم السلام. قال أنا فلان. قال نعم. قال عندك في البيت من؟ قال ليس عندي إلا ابنتي. قال أتأذن لي أن أحدثها حديثا؟ قال تفضل. فدخل عمر ثم استل السيف ووضع. قال يا بنيتي أصدقيني وإلا السيف أصدق منك. ما خبرك مع الطفل الفلاني؟ قالت على رسلك يا عمر أخبرك. كانت أمي امرأة عجوز ودخلت عليها امرأة ومعها ابنتها وقالت لأمي إني أريد سفرا وعندي ابنتي هذه أخاف عليها ولا آمن أحدا عليها غيرك. فقالت مرحب في الحفظ والصوم. فدخلت الفتاة وجلست وذهبت العجوز وتركت ابنتها عندنا. فلم أنشب في منتصف الليل إلا وتلك الفتاة خلعت ملابسها فإذا بها شاب يافع. فما كان إلا أن غصبني فما كان مني إلا بخنجر وقتلته ثم وضعته في المكان الذي وجدتموه فيه. وهذا ولده منك؟ قالت نعم هذا ولدي منه. قال جزاك الله خيرا وانتهينا. وخرج فقال له الشيخ ماذا عندك؟ قال خيرا والحمد لله. فعرف من الذي قتل ذاك الايش القتيل واطمأن خاطره وانه اخذ جزاءه والامر انتهى. اذا عمر رضي الله تعالى عنه في باب الجنايات له مواقف عديدة. وهنا يهمنا وجوب تعاون المجتمع مع المسؤولين والسلطة في الكشف عن الجناة في الحق العام. اما الحق الخاص فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخال معاذ هل سترته بردائك بدلا ان تأتيني به؟ لما جاء وقال له معاذ فعل فعل فعل. طب يا اخي هذا شيء بينه وبين الله وهذا امر فاحشة ولا ينبغي اشاعتها. ماعز عفوا. فلا ينبغي التشنيع على هذا. هل سترته برداء؟ طبعا ما في واحد حيسر واحد برداءه في هذه الحالة ولكن مبالغة في وجوب الستر على تلك المسائل ما لم تبرز وتصل الى السلطان فلا شفاعة لأحد. فأتي عمر بشرائع الشخصين فقتلهما وصلبهما. لماذا لم يكتفي بقتلهما؟ لأن قتلهما جناية كبرى باغتيال مولاتهما مؤتمنتهما على نفسها فإذا بهما يغتالانها. أم ورقة هذه استأذنت رسول الله أن يسمح لها باتخاذ مؤذن فأذن لها فاتخذت مؤذنا يؤذن لها في بيتها. واستأذنت رسول الله أن تأم أهل بيتها. من أهل بيتها قبل أن تموت؟ غلام وجارية ما هم جمع ليش على الجيران حيجوا صلوا عندها، فأذن لها. وهنا استدلوا على صحة إمامة المرأة لمن؟ لأهل بيتها، ما لم يكن فيهم حر كبير، لأن هذا غلام مملوك لها وهي صاح مولاة له، والجارية امرأة مثلها. فمن هنا سمح لها صلى الله عليه وسلم أنت أم أهل بيتها. وهنا يبحث الفقهاء ما إذا كان هناك مجموعة نسوة، هل تأمهن امرأة منهن أم لا، أو جماعة نسوة ورجل واحد، هل يأم النسوة لا رجل معهم في الائتمام به أم لا؟ فأجاز الجمهور المسألتين، للرجل أن يأم جماعة النسوة ولا يوجد رجل مؤتم به معهن. واستدلوا في ذلك في قضية أبي بن كعب، جاء في رمضان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحدثت الليلة حدثا، قال وما ذاك؟ قال جئت خارجا فتمسكن بي أهل بيتي النسوة، وقلنا لسنا معنا قرآن، ومعك قرآن نريد أن تصلي جماعة نسوة ليس فيهن رجل، وكون المرأة تأم جماعة النسوة هذه أم ورقة سمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الفقهاء تفريعا على ذلك، للمرأة أن تأم جماعة النسوة كثرن أو قللن على أي عدد كان، لكن بشرط أن تقف في الإمامة في داخل الصف لا تبرز عنه، والله تعالى أعلم. الحد والقصاص. الحد هو حكم مشروع لحق من حقوق الله، والحدود في هذا تنقسم إلى قسمين، حد لله محض حق لله وله تعلق بالخلق، محض حق للخلق وله تعلق بالخالق. فمثلا الزنا محض حق لله وله تعلق بالخلق، القذف محض حق للخلق، سنسب إنسان رجل ولا امرأة هو حق يسامع ولا يطالب بحق، وله تعلق بحق الله. ومن هذه الناحية يا إخوان لا ولن تجد حكما شرعيا يناط به حكمة إلا وله جانبان، جانب تعبدي حق لله سبحانه لأنه نهى عنه حرمه، فالذي يقترفه مقتحما حمى الله فيما ارتكب، ألا وإن حمى الله إيش؟ محارمه. والجانب الثاني جانب الخلق، قطع اليد، القطع حق لله حد. طب المال اللي سرقه حق مين؟ صاحب المال، إن شاء طلبه وإن شاء تركه، ولكن هل يملك المسروق منه أن يسقط حد السرقة عن السارق؟ لا يملك. صفوان لما أخذ رداؤه والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده، قال يا رسول ما أردت هذا، هو له الرداء له وأنا مسامح. قال لا، هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ بعد ما وصل إلى الحاكم ليس هناك شفاعة ولا إسقاط للحد. أما القصاص فهو حق شخصي لورثة القتيل، وتعرفون أن القصاص يأتي قص الأثر أي التبع، أو القصاص من المقص، وقصة المقص تكون مستوية الطرفين، إذا انحرف يمينا كانت القصة منحرفة في الطرفين، أو جاء يسارا، أو كانت المثل مدرج زي بعض القماشين يجعله مدرج ويقص كأن طرف القماش جاي من الفابريكا جديد من هناك. وعلى هذا يكون القصاص قتل بالمساواة، كما قتل يقتل، على سبيل المساواة كتسوية طرفي المقصوص بالمقص، أو أنه قص أثره حتى ظفر به وأخذ حقه، فهذا حق لأصحاب أولياء الدم وذاك حق لله. خلونا البحث هذا خليه في الحدود والجنايات، خلينا في صلاة الجماعة.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود.
لما قدم المؤلف رحمه الله محظور الإمامة من ناقص نقصا معنوية، أعرابي يؤم مهاجري، الفرق بين الأعرابي والمهاجري نقص في الخلقة ولا أمر معنوي اعتباري؟ فما هو الأعرابي إذا جاء وهاجر وقعد مدة مع في المدن أصبح حضري وزال عنه وصف ليش الأعراب؟ كذلك الفاسق إنما وصف اعتباري وليس وصفا خلقي، والمرأة كذلك. هنا الأنوث أمر اعتباري. فلما كان الأمر كذلك جاء المؤلف رحمه الله بعد هذا ببيان النقص الخلقي في شخصية الإنسان، أعرج أعور أعمى، هل هذه النواقص الخلقية ليست خلقية ولكن خلقية، هل هذه تمنع من الإمامة ولا ما تمنع؟ فجاءنا بأكبر عاهة وهي العمى. إذا جئنا إلى كتب القضاء فإن جمهور الفقهاء ما عدا الحنابلة يقولون لا تصح ولاية القضاء للأعمى، والحنابلة قالوا العمى ليس نقصا في العدالة، والمطلوب من القاضي أن يكون حاكما بالعدل. والجمهور قالوا إن البصر والرؤية من وسائل معرفة المحق من المبطل، سماهم فيه ومن اللي حيشوف سماهم؟ إذا رؤية اشتراط البصر يكون من كمال الوصف. بهذه المناسبة يا اخوان عرضت علي قضية، وجاء رجل ما بغى اسمي الجهة اللي بتكلم لسانه اعجمل، حينما وقف بالباب ما شاء الله طوله ما بينه وبين عقد الباب ولا شبرين، وقف يصيح صياح المرأة الثكلى مظلوم مظلوم، كان في الملك فيصل الله يغفر له، فيصل مظلوم مظلوم. الكاتب بجنب قال مسكين والله شوف كيف الظلم، اردت اقول له لا تفتح فمك انتظر. تأمل مع هذا الصياح، الغرفة مليانة من المراجعين ومن القاضي ومن الكتاب، فاذا نظر الرجل كأنه سهم مصوب علي انا، فقابلته بسهم وسهم وانتظرت. الجندي يدخل ممتنع، قلت للجندي جيب العصا، سمع كلمة عصا مشى وقف امامي اعاد الكرة، قلت للجندي اصفعه على وجهه اذا لم يجلس. هذا قد يكون تجني او زيادة، ولكن للقاضي ان يتكلم بما لا يريد ان يفعل من سياسة الحكم. جلس اقرأ الدعوة، قال ما يفهم ما يفهم، قلت لا انت فهمت جيب العصر وفهمت اعطيه كف، لازم تفهم الباقي. يهمني ذاك الصياح وذاك التوجع، لو كنت خلف حجاب لقلت هذا ملأ الدنيا دموعا وبكاء ولا قطر دمعة واحدة نزلت من عينه. يبقى هذا حقيقي ولا تمثيل؟ تمثيل والله. فألزمته بالإجابة فأجاب، قال قليل، قلت ربع القليل كمان يكفي، المهم ثبتت عليه الدعوة وجاء أخوه وخلصه بما لزم عليه. أقول إن البصر للقاضي قد يعينه، طبعا العون من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه وسائل، كما أن السمع من وسائل إيصال كلام الطرفين ووسيلة لفهمها وعقلها، كذلك البصر يساعد. إذا نرجع إلى ولاية الإمامة، الإمامة ولاية. فهنا يأتينا المؤلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف رجل أعمى، وابن أم مكتوم ومعروف، إذن وكان استخلفه للصلاة وإمارة المدينة، وتارة أن يستخلف أبا هريرة وغيره. فجاء المؤلف رحمه الله في نهاية البحث وقال: إن كانت بعض الصفات الخلقية تمنع من الإمامة، فإن بعض الصفات الخلقية تمنع منها، وعلى هذا تصح إمامة مين؟ الأعمى. طيب، ومن ينازع في إمامة الأعمى؟ هناك من ينازع في هذا ويقول: لا يعرف القبلة أين هي، وإنما سيتوجه إلى القبلة تقليدا لغيره، ولكن المبصر يعرفها. قال: بما يعرفها؟ سيرى الكعبة، ما هو رأيها بالجهاد؟ قال: يرى المحراب. قال: كذلك الأعمى يمكن يحسس على المحراب. ولهذا قال بعض الناس: المحاريب في المساجد بدعة، لأنها لم تكن زمن رسول الله. قالوا: نعمة البدعة سنة حسنة، لأن لو جاء أعمى في الليل ودخل مسجد قوم ويريد أن يصلي، كيف يعرف القبلة؟ جدران المسجد من أربع جهات لا فارق بينها، فإذا تحسس بيده وجد المحراب وعرف أين الإيه؟ القبلة. إذن إمامة الأعمى صحيحة، ونرجع إلى الشروط الأخرى في صلاحه، وفي أقرأهم ليش؟ لكتاب الله، وأعرفهم للسنة. نعم.
ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
هذا الحديث سواء بإسناد ضعيف أو بإسناد صحيح له تعلق بمباحث العقيدة. من قال لا إله إلا الله اعتبر مسلما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأمرهم إلى الله. وهنا يبحث الفقهاء ويقولون: إذا كان يقول لا إله إلا الله وأمره سرا خفي لا نعلم عنه شيء، مستور الحال، نعم هو من أهل لا إله إلا الله، لكن إذا كان يقولها ولكن يظهر منه ما يناقض قوله، فهل لا إله إلا الله باقي على ما هي أو نقضها بفعله؟ فقالوا: إذا كان من يقول لا إله إلا الله يظهر بدعة وبدعته مكفرة، فهو قد نقض قوله بفعله، فلا نصلي وراءه ولا نصلي عليه. وإذا كان يقولها ولكن مبتدع، بدعة ليست مكفرة، أو كان مخالفا يرتكب الكبائر، الكبائر ليست مكفرة، ماذا نفعل معه؟ قالوا: ننظر. أما في الصلاة عليه فهو حق علينا، له حق علينا، إلا إذا قتل في حد من حدود الله فإن الإمام الراتب لا يصلي عليه، لأن في ذلك كأنه إقرارا لما فعل، تكريما له، ولكن أداء للواجب يصلي عليه أهله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: بل صلوا عليه أنت. أما الصلاة خلفه فقالوا: أهو إمام والله ولي أمر المسلمين، وأصبح الالتزام به التزاما لمن ولاه، وترك الصلاة خلفه شق للعصا، أو أنه شخص متبرع وقال: أنا أصلي لكم. فإن كان ولي المسلمين هو الذي ولاه للصلاة، أو هو بنفسه أمير البلد أو حاكمها، نعم صلوا خلفه مدام يقول لا إله إلا الله. أما إذا كان متبرعا من عامة الناس ويرجع الأمر في اختيار المأمومين إليه أو رفضه، لا والله رفضه واجب. وعلى هذا يكون الإمام إنما من هو من خيار الناس، ومن قال لا إله إلا الله ولم يظهر ما يخرجه من الإسلام فحينئذ حقه علينا أو حق لا إله إلا الله علينا أن نصلي عليه. هذا مجمل هذه القضية، والتوسع فيها يرجع إلى كتب العقائد، والله تعالى أعلم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
إذا أتى أحدكم والإمام على حال، يعني على صفة من صفات الصلاة وأحوالها، جاء وهو قائم يقرأ يدخل يكبر ويقف في الإيه؟ يستمع القراءة، جاء وهو راكع يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، جاء وهو ساجد يكبر تكبيرة الإحرام قائما ويسجد، جاء وهو جالس بين السجدتين يكبر تكبيرة الإحرام قائما ويجلس، جاء وهو كذلك على أي حال من أحوال الإمام في الصلاة يدخل معه فيها، لا أن يأتي فيجد الإمام ساجدا ويقف ينتظر. هل الإمام سيقوم؟ يقول تعالى حصلني، وينتظر حتى يقف الإمام فيكبر ويدخل معه، ليش متأخر عنه؟ أو يجده جالس للتشهد، ما يدري التشهد الأوسط ولا الأخير، يقعد ينتظر، طب سلم وفاتك. لا ينبغي هذا. وأعتقد تقدم لنا فيما يتعلق بعثمان بمعاذ رضي الله تعالى عنه، فيما يرويه ابن كثير وغيره، أحيلت الصلاة ثلاث حالات، كانوا إذا أرادوا الصلاة آذن بعضهم بعضا، فقالوا نتخذ أداة تقترح الناقوس أو البوق أو إشعال النار، وكره ذلك كله رسول الله. فجاء عبد الله بن زيد وقص رؤياه في الأداة، فقال قم فعه أمله أو علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، فصاروا يؤذنون ويجتمعون بالأذان. هذه حالة. الحالة الثانية، كانوا يصلون إلى بيت المقدس فتحولوا إلى إيه؟ إلى الكعبة. الحالة الثالثة، كان المسبوق إذا جاء يسأل من في طرف الصف كم صليتم؟ يبقى صلوا إيش؟ ها؟ يعرف كم فاته من الصلاة فيكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بما فاته ويدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها. فقال معاذ والله لئن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متأخر لأوافقنه على ما هو عليه. فجاء مسبوقا فدخل مع النبي في الحالة التي هو عليها، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام وأتى بما كان قد فاته، فقال صلى الله عليه وسلم إن معاذا سن لكم في الصلاة سنة فاتبعوها. فكانت هذه ليش الحالة الثالثة. وهنا يأتي النص عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد إلى الجماعة فإنه يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، والجمهور على أنه يكبر تكبيرة الإحرام يدخل بها في الصلاة ثم يتابع الإمام، ثم يأتي بعد ذلك تتمة لهذا في بعض الروايات من أتى وجد الإمام ساجدا فليسجد معه ولا يعتد بهذه الركعة. من أتى وجد الإمام راقعا فليأتي معه وليحتسب بها. يبقى من جاء مسبوقا يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها. طب وش حكمه في هذه الحالة؟ إن أدرك الإمام في الركوع واطمأن معه أقل ما يجزئ اعتد بهذه الركعة، ولا يكون قد فاته إلا قراءة القرآن، قراءة الفاتحة. وإن وجد الإمام قد رفع من الركوع وهو في حالة الاعتدال بعد الركوع يدخل معه، يدخل معه في الرفع من الركوع وفي السجدتين والجلسة بينهما، ثم يقوم إلى الركعة التي بعدها أو يسلم الإمام، ولا يعتد بهذه الركعة في صلاته، وعليه أن يأتي بالصلاة كاملة. والله سبحانه وتعالى أعلم.